بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا يزال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد فرغنا أحبتي في الله من الكلام على الباب الأول، وهو ما يتعلق بالإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى واستحضار النية. واليوم نعيش بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك، وهو باب التوبة إلى الله عز وجل. وكأن النووي رحمه الله تعالى قصد والله أعلم من أن يفتتح كتابه هذا بالإشارة إلى الإخلاص ثم من بعد إلى التوبة، لأن العبد لا ينتفع بالهدى ولا بالشريعة إلا إذا كان مؤهلا، ولا يكون العبد مؤهلا إلا إذا كان في إقباله عليه سبحانه وتعالى مخلص الله عز وجل تائبا من جميع الذنوب والخطايا. فإن الذنوب والخطايا أثقال شديدة جدا تحول بين القلب وبين الاعتبار والاتعاظ، وتحول بين القلب وبين الاستفادة. والله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولا شك أن الذنوب لها أثر عظيم على القلوب، ولهذا فأرشدنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن نبدأ بالإخلاص، فهو سر التفوق في كل عمل، ثم من بعد إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، موضوع التوبة موضوع مهم جدا، كما أن موضوع الإخلاص لم يكن خاصا بواحد دون واحد، فكذلك موضوع التوبة ليس خاصا بواحد دون واحد، فكل مسلم مخاطب بهذا الموضوع سواء كان مطيعا أو كان عاصيا. إن بعض الناس يخطئ فهما أن التوبة إنما تختص فقط بمن أذنب وبمن اقترف إثما ومعصية، وليس هذا بصحيح. فقصر التوبة على العاصي فقط، وأن العاصي هو الذي يستغفر ربه ويتوب إليه أما المطيع فلا، هذا فهم قاصر. وإنما كل الأمة مطالبة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالاستغفار دأب المؤمن، منزلة عظيمة من منازل العبودية لله رب العالمين. التوبة أول منازل السائرين، التوبة هي بداية العبد وخاتمة العبد، هي الأمر الذي لا يفارق العبد أبدا في أي حال من أحواله. وإن كانت التوبة تجب على الإنسان إذا اقترف ذنبا أو معصية، نعم التوبة تكون واجبة على المسلم على الفور إذا اقترف معصية أو إثما، أما أن غير العاصي لا يتوب ولا يجدد الإقبال على الله تبارك وتعالى ولا يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون. ولهذا سنرى في هذه الأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الخلق عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي قد عصمه الله عز وجل من المعاصي والإصرار عليها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل كثيرا كما سنقرأ في هذه الأحاديث. إن التوبة عبودية عظيمة، كما أن الوضوء لا يكون إلا فقط لا يكون قاصرا على الصلاة، بل هو عبودية مستقلة يتوضأ الإنسان وإن لم يرد الصلاة، لكنه إذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن الوضوء عبودية مستقلة، يتوضأ الإنسان يطهر نفسه فتزول ذنوب أعضائه، عبودية مستقلة ما أن الصلاة عبودية كذلك، وإن كان الوضوء شرطا في صحة الصلاة كذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى شأن كل مسلم يقبل على الله عز وجل، وإن كانت التوبة تتعين على المسلم إذا اقترف ذنبا تعينا واجبا. من منا لا يحتاج إلى التوبة؟ إذا وجد إنسان لا يخطئ، إذا وجد إنسان لا يعصي ربه سبحانه وتعالى، فيمكن أن نقول إنه لا يحتاج إلى توبة. لكن كلنا ذو خطأ، كلنا خطاؤون، نعم كلنا ذو خطأ، من منا لا يخطئ، بل لا يخطئ الليل والنهار، من منا لا يعصي ربه سبحانه وتعالى، من منا لم يفرط في حق الله عز وجل، من منا سواء كان هذا التفريط في حق الله أو كان هذا التفريط في حق الخلق. والله لو أن الإنسان عد ذنوبه ومعاصيه لما استطاع عدها، ولو لم يكن الإنسان كل يوم إلا ذنب واحد فتتوالى عليه الذنوب في الشهر ثم في السنة ثم في العمر، لو عددت ذنوبك وكنت تذنب كل يوم ذنبا واحدا لبلغت ذنوبك مبلغا عظيما عشرات الألوف لو لم تذنب إلا ذنبا واحدا. كيف وذنوبنا تطرى وكثيرة ومتنوعة، فالعينان تقترفان المعاصي والأذنان تقترفان المعاصي واللسان كم حصاده، كم يخرج من ألسنتنا من غيبة ونميمة من سخرية من كذب من تطاول من سب من شتم من لعن من نميمة وغير ذلك من هذه الأشياء. لو لم يكن عند الإنسان إلا اللسان فقط، كم هي الذنوب التي سيحصلها؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هذا فقط لو وقفنا عند ذنوبه وعند معاصيه وعند حصاده لما استطعنا إحصائها، فكيف إذا أضفت إلى اللسان الأذنين العينين اليدين الرجلين البطن الفرج القلب، كلها معاصي، كلها معاصي نقترفها، والله والله يا أخواني كلها معاصي نقترفها بجوارحنا وأعضائنا، هذه الجوارح التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، ومع ذلك فإننا نقترف بهذه الأعضاء المعاصي التي لا يحصيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إذا لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته فسنهلك، والحمد لله أنه غفور رحيم، والحمد لله أنه يغفر الذنب ويقبل التوب ويمحو الحوب، الحمد لله على رب يفرح بتوبة عبده. وإلا ماذا نصنع في هذه المعاصي التي تقترفها أيدينا وأعضاؤنا كل لحظة فضلا عن كل يوم أو كل ليلة؟ ولكن الله تبارك وتعالى رحيم، ولو بقي الإنسان حياته يعصي ربه ويذنب ويأتي بكل لون من ألوان المعاصي ثم رجع إلى الله وأناب إلى الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله عز وجل توبته إذا حقق شروطها. هذا الموضوع أحبتي في الله موضوع نحتاجه جميعا. إياك أن تقول أنا أسلم من المعاصي، إياك أن تقول لسنا في حاجة إلى أن نتكلم في التوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى، بل كلنا سواء كنا مطيعين أو كنا مذنبين عصاه فإنه يتعين علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقدر على إعطاء ربه حقه على التمام والكمال؟ كلنا مقصرون، كلنا مقصرون، ولكن الله تبارك وتعالى يقبل منا القليل ويكثر لنا هذا القليل فيتداركنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته، فالحمد لله. باب التوبة. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. نعم واجبة من كل ذنب، فمن أذنب ذنبا وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذنوب التي تجب فيها التوبة الشرك، فإن هذا من أعظم الذنوب، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك، لأنه إن مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لن يغفره أبدا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم الذنوب التي يجب التوبة منها الشرك، ثم يليها الكبائر: الزنا، الربا، القتل، السرقة، كل هذه الكبائر السحر، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كل هذا ينبغي أن يتوب العبد منه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد الصغائر، فكذلك لا يستهين الإنسان بالصغائر، وإنما ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذه الصغائر باجتماعها تهجم على القلب ولربما أوقعته في الكبائر ومن ثم إلى الخروج من الإسلام. فإن الذنوب بريد الكفر وإن المعاصي بريد الكفر. إذن التوبة تجب على الإنسان من الشرك، من الكبائر، من الصغائر، تجب على الإنسان من كل ذنب، من كل ذنب، سواء كان هذا الذنب كبيرا أو كان هذا الذنب صغيرا، طالما أنه ذنب. وأنا أقول أحبتي في الله، لا ينبغي الإنسان أن يفرق بين الكبائر والصغائر في التوبة. أي صغيرة عند الإنسان، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه الصغيرة التي تظنها صغيرة معظم النار من مستصغر الشرر، تكاد الصغيرة تكبر وتكاد الصغيرة تهلك لو أن الإنسان استمر عليها. نعم، فصغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة تصر عليها، لابد وأن تفضي إلى الكبيرة. اجعل بينك وبين الكبائر حرما، وهو الابتعاد عن الصغائر. فإذا ابتعد الإنسان عن الصغائر أمن الوقوع في الكبائر، وإذا امتنع الإنسان عن الكبائر أمن الإنسان الوقوع فيما يخرجه من ملة الإسلام. لا ينبغي أن يكون عندنا صغائر وكبائر. ولهذا كما قلت لكم من قبل، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفرقون في باب النهي بين التحريم والكراهة، وفي باب الأمر بين الواجب والمستحب من جهة العمل، وإن حصل الفرق بين الواجب والمستحب من جهة الحكم، أو بين المحرم والمكروه من جهة الحكم. أعيد هذه ثانية، من جهة المسلك لم يكن الصحابة يفرقون بين الواجب والمستحب فكلاهما أمر، وبين المحرم والمكروه فكلاهما نهي. والواجب على الإنسان أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلون الأوامر سواء كانت واجبات أو كانت مستحبات، وكانوا يجتنبون المنهيات سواء كانت محرمات أو كانت مكروهات. لكن الآن لما قلت همامنا ولما أصبح عملنا قليلا، أصبحنا نفرق بين الواجب والمستحب وبين المحرم والمكروه، نقول هذا مستحب لا حاجة لنا فيه، أهم حاجة أنه ليس واجبا، ونأتي إلى المكروهات نأخذ منها ما شئنا ونقول هذا مكروه هذا مكروه هذا مكروه، يعني وكأنه مستحب فعله. لا ينبغي الإنسان من جهة المسلك أن يفرق بين المحرم والمكروه وبين الواجب والمستحب، بل يفعل ويجتهد أن يفعل ويعظم الأمر ويعظم النهي. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا قد يقول قائل: يا أخي أنا أنظر إلى التلفاز على المناظر العارية أو كذا، هذا لا يضرني، هذا من الصغائر، هذا من اللمم. أنظر إلى النساء، أدخن سجارة، أفعل كذا، كل هذا من الصغائر مثلا على حد قوله وزعمه. ونلقى كثيرا من الناس يقول: عم الشيخ أهم حاجة إني لا بزني ولا بسرق ولا بقتل، يعني يفعل أي شيء لكن أهم حاجة لا يفعل الكبائر، لا بزني ولا بسرق ولا بأقتل. طيب، يكاد النظر إلى النساء، يكاد الخضوع بالقول، يكاد الترخص في الاختلاط، يكاد شرب الدخان إلى غير ذلك أن يجرك إلى الكبائر. شرب الدخان يجر إلى شرب المخدرات، والنظرة تجر إلى ما هو أكبر من ذلك حتى تقع في الزنا. إن الزنا لا يقع دفعة واحدة، وإنما يقع الزنا بالتدرج، وهذا هو السر الذي قال الله سبحانه وتعالى من أجله: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. وكأن للزنا خطوات لا بد أن نبتعد عنها ولا نقتربها. يبقى في قاعدة الأمر ماذا نفعل؟ في قاعدة الأمر نمتثل، في قاعدة النهي نمتثل، فنبتعد عن المنهي كله ونبتعد ونمتثل الأمر كله، سواء كان واجبا أو مستحبا أو كان محرما أو مكروها. نعم، الواجب يختلف عن المستحب في الحكم، والمحرم يختلف عن المكروه في الحكم. فالواجب يأثم الإنسان بتركه، والمستحب لا يأثم الإنسان بتركه، المحرم يأثم الإنسان بارتكابه. المكروه لا يأثم الإنسان بارتكابه، لكن حرم الحرام المكروه، فإذا ابتعدت عن المكروه ابتعدت عن الحرام تبعا، وحرم الواجب المستحب، فإن فعلت المستحب فعلت الواجب من باب أولى. فهذه قاعدة مسلكية أرجو أن ننتبه إليها. لهذا قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، دليل الوجوب قول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. المعصية على قسمين، معصية تتعلق بحق الخالق، ومعصية تتعلق بحق المخلوق. المعاصي بينها فرق، فهناك معاصي تتعلق بحق الله، وهناك معاصي تتعلق بحق المخلوق. المعصية إن تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى مثل الزنا مثلا، مثل ترك الصلوات وكذا، المعصية إن تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يتوب منها فقد وضع لها العلماء ثلاثة شروط، وهذه الشروط مستنبطة من الأدلة المتواترة والمتضافرة. أحدها أن يقلع عن المعصية. أول شرط من الشروط، شروط قبول التوبة، أن يقلع عن إيه؟ المعصية. إنسان يزني أراد أن يتوب ماذا يصنع؟ أول شيء يقلع عن الزنا، يترك هذا الزنا، يأكل الربا، أراد أن يتوب يبقى يقلع عن الربا. أما إذا تاب الإنسان وهو يفعل المعصية فهذا يشبه السخرية، كيف يكون تائبا وهو مقيم على المعصية؟ ولذا تجد بعض الناس مثلا قد يضع السجارة في فمه، تقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى، ارمي هذا الدخان يا أخي، هذا حرام لا يجوز، بارك الله فيك وتاب الله عنك وعافاك الله من هذا. يقول ادعي لي عم الشيخ أسأل الله أن يتوب علي والسجارة في فمه، ثم تلقاه بعد ذلك يقول ادعي لي أن الله يتوب علي. طيب ماذا أنت صانع؟ أنت ماذا فعلت حتى يتوب الله عليك؟ أول شيء اترك هذه المعصية، اترك هذه المعصية، اهجر هذه المعصية، وسأل الله تبارك وتعالى التوبة. وطبعا هذا ليس أمرا هينا، أنا أعلم جيدا أنه ليس أمرا هينا، لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه، وعلى من أقبل على الله تبارك وتعالى بإخلاص، وعلى من علم أنه سيحاسب على معصيته وأن الله عز وجل ينظر إليه. نعم يا إخواني، حينما نفعل المعصية ألا نستحضر مراقبة الله لنا؟ ألا نستحضر نظر الله لنا؟ كيف نعصي ربا يرانا؟ كيف نعصي ربا يراقبنا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ إذا كان الإنسان فعلا مدركا عظمة من ينظر وعظمة من يرى، من لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا كان يراقبه فمحال أن يفعل معصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان مؤمنا بأن الله يراه ما فعل هذه المعصية ولا فعل هذا الذنب إيمانا حقا، لكن يهون الرب في القلب إذا ارتكب الإنسان المعصية. هل يستطيع الإنسان أن يرتكب المعصية أمام صالح من الناس؟ طبعا ده مستحيل، مستحيل يفعل هذه المعصية أمام صالح من الناس أو أمام جمع من الناس. فلماذا لا تستحضر عظمة الله ومراقبة الله تبارك وتعالى لك؟ ولهذا كانت الكلمات الأولى التي علمها لقمان ولده، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لو أدرك الإنسان هذا المعنى لما اقترف ذنبا. يبقى أول شرط، احفظ معي، أول شرط من شروط قبول التوبة، أول شرط أن تقلع عن المعصية، هذا أول أمر، أول أمر تقلع عن المعصية. زنا أقلع عن المعصية، تبرج أقلع عن المعصية هذه، والبس حجابك وسأل الله بعد ذلك التوبة. وأما أن يرفع الإنسان يديه وهما متلطختان بالمعصية أبدا، هذا ليس توبة. طيب الأمر الثاني أن يندم على فعلها، أن يندم على فعلها، أقلع عن المعصية، لكن هل قلبه متعلق بالمعصية أم لا؟ لا، هو نادم. يا تقول المرأة مثلا: كنت متبرجة، كيف كنت ألبس بنطالا؟ أنا أعجب والله، كيف كنت ألبس بنطالا؟ كيف كنت أذهب إلى الشواطئ وإلى المصايف وأظهر عوراتي؟ سبحان الله، الحمد لله الذي عافاني والذي أطال في عمري حتى تبت ورجعت إليه. أنا ما أدري ولا أتخيل كيف كنت وأنا وراء مسلمة أؤمن بالله واليوم الآخر أظهر عوراتي أمام الناس. كيف كنت ألبس بنطالا؟ كيف كنت أفعل هذا؟ كيف كنت أزني؟ كيف كنت أقيم علاقات مع الشباب؟ كيف كنت أفعل هذا؟ أو يقول قائل: كيف كنت أزني؟ كيف كنت أكل الربا؟ كيف كنت أغش المسلمين؟ كيف طوعتني نفسي على خداع وغش المسلمين وعلى إيذاء المسلمين؟ كيف طوعتني نفسي على أن أفجر بأعراض المسلمين؟ يا الله، الحمد لله الذي أطال في عمري حتى تبت ورجعت. يندم كلما تذكر المعصية، ندم كلما مر ببيئة المعصية، فر وهرب. كلما جاء رجل ذكره بالمعصية أو حينما رآه يذكر المعصية يهرب منه، ندم. ويبقى الإنسان نادما، هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى على هذا أم لا؟ ويبقى الإنسان أسير ذنبه، واضعا ذنبه بين عينيه، لأن الإنسان لا يدري أيغفر له أم لا. ومن كان لا يدري أيغفر ذنبه أم لا، فكيف يهنأ وكيف يستقر له بال ويستقر له قرار ويهنأ له بال؟ هذا مستحيل. فيضع الإنسان ذنبه بين عينيه، وإذا وضع الإنسان ذنبه بين عينيه دفعه إلى العمل، دفعه إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، كم هي العيون، كم هي الدموع التي يذرفها العاصي بين يدي ربه ليلا، إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم تب علي، اللهم ارفع تبعة هذا الإثم عني، اللهم أنك رحيم، اللهم أنك غفور، اللهم أنك تحب العفو وتحب التوبة، اللهم تب علي يا رب العالمين. ويذكر الذنب، يندم كلما تذكر الذنب، ندم على أنه فعله ويريد مغفرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. الأمر الثالث أن يعزم ألا يعود إلى المعصية، يعزم وإن عرضت عليه المعصية يبتعد، يأبى، يعزم بقلبه. إنما واحد مثلا ترك المعصية ويقول يعني إن عرضت علي بعد ذلك ممكن أقبلها، لا، هذه ليست توبة. يبقى الأول الإقلاع، الثاني الندم، الثالث العزم على إيه؟ على عدم العودة إلى المعصية. يعني تجتث جذور المعصية، تطلق المعصية ثلاثا لا رجعة فيها أبدا. هذه علامة التوبة الصادقة، أن الإنسان إذا تاب من الذنب أقلع وندم وعزم ألا يعود. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله. يبقى إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله فلا ثلاثة شروط. يلا، ها، الشرط الأول الإقلاع، الشرط الثاني الندم، الشرط الثالث العزم على عدم العودة. طيب، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. إذا كانت تتعلق بحق آدمي، بحق إنسان، بحق مخلوق، فشروطها أربعة. هذه الثلاثة التي سبقت، الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وأن يبرأ من صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، عصى رب بأخذ حق من الحقوق من الناس، أخذ مال أخته ظلما وعدوانا، يبقى ماذا يصنع؟ إذا تاب يقلع ويندم ويعزم، ثم ماذا يصنع؟ يعيد الحق إلى أخته، يعيد الحق إلى صاحبه. لابد أن يبرأ من صاحبها، لابد يبرأ من صاحبها. طيب، إن قال أختي ماتت، نقول لها ورثة ولا لا؟ نعم، لها ورثة، يبقى إذا فأد هذا الحق. طيب، رجل مثلا كان يعمل في لبنان أو يعمل في السعودية، وكان يأتي بكثير من الأموال، مثلا أخذ من كفيله ومثلا بعض المال، والآن جاء إلى مصر وتاب وأناب الله سبحانه وتعالى، ماذا يصنع؟ نقول له لابد أن ترجع المال إلى صاحبه. يقول هذا في السعودية، نقول لابد أن ترسلها إليه، أرسل المال إليه. طيب فإن خفي عليه موضع الرجل، يعني كان يأخذ أموال مثلا واقف في بنزينة، واقف في محل، وكان يأخذ أموالا ولا يدري أصحابها ولا يعرف أسماءهم، ماذا يصنع الآن؟ نقول إن كنت كذلك لا تستطيع الوصول إلى صاحبي المال أو إلى صاحبي الحق، فماذا تصنع؟ تتصدق بهذه الأموال عن أصحابها. يبقى من أخذ حقا من أحد فإما أن يعلم هذا الأحد وإما أن يجهل أو لا يتمكن الواحد من الوصول إليه، فإن علم وتمكن من الوصول إليه أو الإرسال إليه وجب عليه رد ذلك المال إلى صاحبه. طيب لو قال أنا سأتصدق عنه، نقول لا يقبل الله عز وجل هذا ولا تبرأ الذمة بهذا، طالما أن الصاحب معلوم وطالما أنه يمكن أن تصل إليه فلابد أن ترد المال إلى أهلي وإلى أصحابي. طيب يقول قد يسيء الظن بي، لك أن تختار الأسلوب والطريقة التي تؤدي بهذا المال، مش مشكلة، يعني لا يجب عليك أن تقول سرقتك أو غششتك أو أخذت منك كذا، المهم أوصل المال بالطريقة التي ترى، لكن يجب أن يصل المال إلى صاحبه طالما أنك علمت صاحبه. الأحد الثاني أحد مجهول لا تعرفه ولا تعلمه أو لا تستطيع الوصول إليه، فماذا تصنع؟ أخرج المال صدقة عنه ولا تستفيد من هذا المال. طيب أنا أتوب إلى الله خلاص؟ نعم تتوب إلى الله، توبتك هنا متعلقة بمعصية تتعلق بحق إيه؟ حق آدمي، يبقى لابد أن ترجع المال. طيب واحد يقول أختي أنا اغتصبت حقها مثلا قيراط أرض أو مثلا كذا، والآن القيراط حال غصب لها كان قيراط الأرض بألف جنيه الآن بعشرة آلاف، ماذا أصنع؟ نرد الحق عشرة آلاف ولا نرد الحق ألفا على ما مضى؟ نقول نرد الحق عشرة آلاف إذا كنت غصبا لهذا القيراط، يبقى ترد القيراط اليوم، ترد قيمة القيراط اليوم. أما إذا كنت قد اشتريت من أختك القيراط بألف واستقر في ذمتك الألف ثم لم تعطيها الألف، فحينئذ تعطيها ألفا الآن وتستسمحها عما مضى. يبقى إذا كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. طيب كان قد قذفه في عرضه، قذفه في عرض، القذف هذا حق لهذا الرجل، إن شاء طلبك بإقامة الحد وإن شاء عفى عنك، فأنت كنت قذفته، قذفته يعني في عرضه، قلت فلان زاني أو فلانة زانية، وما أهون هذا الكلام على ألسنتنا الآن، من السهل جدا في أي مجلس من مجالس بعض الناس يقول فلان هذا ده زاني أو فلانة هذه امرأة فاجرة زانية، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يحذر هؤلاء الذين يقذفون الناس والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات، هذا في قذف الرجل لزوجته وهي زوجته، فكيف بقذف المحصنات الغافلات؟ فكيف بقذف المؤمن الصالح التقي الذي هو بريء من هذا؟ يبقى إما أن تمكنه من الحد وإما أن تطلب عفوه. طيب فإن لم يكن هناك الحدود مقامة الآن، نسأل الله عز وجل إقامتها في الأرض وأن يوفق الولاة إلى إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود فيها سعادة البشرية. طيب لو لم يكن هناك إقامة حدود، أطلب عفوة، أطلب عفوة، قبل رأسه، قبل قدميه، نعم تب إلى الله سبحانه وتعالى واطلب العفو منه، والأمر صعب يا إخواني، صعب جدا، صعب جدا، نعم. وإن كانت غيبة استحله منها، ذكرت رجلا بسوء، ذكرت رجلا بأمر يكرهه ولو كان فيه، فلا بد أن تستحله، طبعا الغيبة هذه سهلة جدا، فاكهة المجالس. وبعض الناس يبرر الغيبة يقول أنا لا أذكر إلا شيئا فيه، أنا ما أثري على الرجل، والله هذا الرجل كيت وكيت وكيت، أو هذه المرة كيت وكيت وكيت، أنا لا أفتري. نقول هذه الغيبة. أما إذا افتريت فهذا هو البهتان. قال صلى الله عليه وسلم، وقد سأله الصحابة والحديث في الصحيح، لما سألوه عن الغيبة قال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، يعني إن كان فيه ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يا الله، ده كم هي المجالس التي ذكرنا فيها الناس بأمور ليست فيهم فضلا عن أن تكون فيهم. ده هذا التقي في هذا العصر، أن يذكر أخاه بما يكره بما يكون فيه، هذا يعتبر التقوى في العصر وليس بالتقوى. ولكن هذا على حال الناس اليوم إلا من رحم الله، يعتبر تقيا من يقتصر في ذكر المسالب على ما يكون في الشخص، ولكنه الافتراء والكذب والتطاول باللسان وقصد الإساءة إلى هذا الشخص بكل ما أوتي الإنسان من قوة، وهذا لا يجوز شرعا. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أن يأكل لحم أخيه بعد موته؟ لو قدم إليك الآن رجل أو امرأة ميت وطلب منك أن تأكل منه حتما لازما، من منا يقدر على هذا؟ لكننا نأكله شهيا في كل مجلس نجلسه، فإن الله وإن إليه راجعون. وهنا مسألة يذكرها العلماء. طيب، إذا اغتاب شخص شخصا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، هل يلزم هذا الرجل بأن يذهب إلى المغتاب ليستحله من هذه الغيبة أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه لابد من ذلك كما ذكر النووي هنا، وبعض العلماء فرق، انتبهوا لهذا التفريق، فرق بين غيبة وصلت إلى الشخص وبين غيبة لم تصل. أما ما وصل إلى الشخص وعلم أن فلانا قال فيه كذا فاذهب إليه واستسمحه واطلب منه أن يحلك من هذه الغيبة طالما أنها إيه؟ وصلت، فما عدا يخشى شيء. القسم الثاني غيبة لم تصل، فهذه بعض العلماء قالوا هذه ليس باللازم أن تذهب إلى الرجل، ولكن عليك أن تذكره في كل مجلس ذكرته فيه بسوء أن تذكره بخير. تذهب إلى من ذكرته بسوء قلت له والله أنا ذكرت فلان يوما ما أمامك بسوء ووالله إنه لبريء من ذلك، ثم تثني على هذا الرجل في مجالسك وغير ذلك، وتدعو الله سبحانه وتعالى له حتى ترى أنك قد وفيته حقه. ولعل هذا التفصيل يكون أقرب في هذا العصر مثلا، لأن بعض الناس لو ذهب إلى واحد وقال له والله أنا اغتبتك وكذا وأطلب منك السماح قد يعتدي عليه وقد يتطاول عليه. فنفرق إذن بين أمرين، بين غيبة وصلت وبين غيبة لم تصل. أما ما وصل فذهب إليه واطلب منه السماحة، وأما ما لم يصل من الغيبة فإنك تدعو له وتذكر محاسنه في كل مجلس ذكرت فيه معايبه ومساوئه. فإن قال قائل لا أنا لا أبرأ من ذلك ولا أستريح حتى أذهب إليه، قلنا له اذهب إليه ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج لك إن شاء الله. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. هذه مسألة ثانية ألا وهي، اكتبوها، هل يلزم لقبول التوبة أن تتوب من جميع المعاصي؟ يعني إنسان عنده زنا وربا وسرقة وغير ذلك من هذه الذنوب فتاب من ذنب من هذه الذنوب، هل توبته لا تقبل إلا إذا تاب من جميع الذنوب والمعاصي، أم أن توبته تقبل من هذا الذنب وتبقى عليه تبعته الذنوب الأخرى؟ هل يلزم لقبول التوبة أن تتوب من جميع المعاصي، أم أن كل ذنب له توبته الخاصة؟ العلماء انقسموا في ذلك إلى أقوال. القول الأول أن الله لا يقبل سبحانه وتعالى التوبة من ذنب واحد إلا أن يتوب من جميع الذنوب، فمن تاب من ذنب لزمه أن يتوب من الذنب الآخر، ومن تاب من معصية إن كان صادقا لزم أن يتوب من جميع المعاصي. لو كان الإنسان صادقا في التوبة من الزنا، لماذا هو مصر على الربا؟ فقالوا لابد أن يتوب من جميع المعاصي. طيب، القول الثاني أن كل ذنب تقبل توبته الخاصة به وتبقى تبعته بقية الذنوب، فلو تاب من الزنا قبل الله توبته من الزنا وبقي تبعته هذه الذنوب والمعاصي. هناك قول ثالث ذكره أهل العلم، ألا وهو قالوا لا تقبل التوبة من الذنب الذي يكون الإنسان مصرا على جنسه، يعني مثلا إيه؟ حتى يتوب من جنسه، يعني مثلا إيه؟ الزنا. الزنا هذا له مقدمات وله أمور، من النظر إلى النساء، من الخلوة، من المصافحة وغير ذلك من هذه الأشياء. فقالوا لا تقبل التوبة من النظر إلى النساء، لا تقبل التوبة من المصافحة إلا إذا تاب من الزنا. فإن كان الذنب له أفراد وله أنواع، فإن التوبة من الذنب لابد أن تكون توبة من جميع أفراد هذا الإيه؟ أفراد هذه المعصية. إنما لو تاب من الزنا والنظر وكذا وعنده ربا قبل الله عز وجل توبته في الزنا وبقيت تبعته الربا. ولكننا نقول أيها الأحبة، لماذا يتوب الإنسان من ذنب ويترك ذنبا؟ لماذا لا يتوب الإنسان من جميع الذنوب والمعاصي؟ لو كان الإنسان صادقا فعلا وحرقه ذنبه ومعصيته، فإنه لا يبقى مصرا على ذنب آخر. ولهذا فإننا نرى الراجحة من جهة الدليل أن التائب من ذنب واحد يقبل إن شاء الله ولو بقيت تبعات الذنوب الأخرى، وأما من جهة المسلك فلا نرى ذلك مسلكا لمسلم، لأن المسلم إذا تاب من معصية لتعظيم ربه سبحانه وتعالى، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، إذا تاب من معصية تعظيما لله فينبغي عليه ويجب عليه أن يتوب من جميع المعاصي، ولا يؤخر ولا يسوف ولا يؤجل، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. قد يقول شاب وقد تقول فتاة، أنا لا أتوب اليوم، إذا تخرجت من الجامعة سأتوب، دعوني أتمتع بشبابي، دعوني أتمتع بجمالي، سأتوب بعد ذلك. ومن يضمن لك أو لك الحياة إلى أن تتخرجي من الجامعة، إلى أن تتزوجي؟ اتخذت عهدا عند الله، اتخذت عهدا عند الله سبحانه وتعالى أن تعيش إلى هذا الأمد وإلى هذا العمر؟ لا، ينبغي الإنسان أن يتوب من فوره، لأنه لا يدري قد يفجأه الموت. إذا حاصل كلام النووي هنا رحمه الله تعالى ممكن أن نلخصه في نقاط. النقطة الأولى أن التوبة واجبة من كل ذنب، سواء كانت كبائر أو صغائر أو شركا. النقطة الثانية أن المعاصي على قسمين، معاصي تتعلق بحق الخالق ومعاصي تتعلق بحق المخلوق. النقطة الثالثة أن المعاصي التي تتعلق بحق الخالق يلزم من التوبة منها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن المعصية، الثاني الندم على المعصية، الثالث العزم على عدم العودة إلى المعصية. رابعا، إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فيلزم لها أربعة شروط، الثلاثة التي ذكرنا، وأن يتحلل الإنسان من صاحبها بإرجاع الحق إليه، إن كان مالا يرجع المال، إن كان في عرض يتحلله قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أحبتي في الله، اعلموا أحبتي في الله أنه لابد من القصاص في هذه الذنوب، من هذه الذنوب لابد منها، فتحلل منها قبل أن يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فماذا تصنع يا مسكين إذا لم تسدد هذه المعصية اليوم، إذا لم تتب، إذا لم تستحل أخاك اليوم؟ فماذا تصنع يوم القيامة حين تكون الحسنات والسيئات؟ فيؤخذ من حسناتك إلى حسناته، فإن فنيت حسناتك وانتهت حسناتك أخذ من سيئات من ظلمته، أخذ من سيئات من اغتصبت حقه، فطرح عليك فطرحت في النار. لقد فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما ما بهذا السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، يعني مفلس ما عنده درهم ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الطاعات، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لم يعد عنده حسنة، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إن لله وإنا إليه راجعون. لهذا استحل يا أخي اليوم، استحل مهما كان الأمر صعبا، مهما كان الاستحلال من عرض أخيك صعبا، ارجع إلى أخيك، سله أن يعفو عنك، سله أن يغفر لك، فإن مغفرة الله لك متوقفة أولا على مغفرة العبد لك ما اقترفته يداك تجاهه. أرجع الحقوق إلى أصحابها قبل أن يكون دينار ولا درهم. قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا خطاب وأمر إلى جميع المؤمنين، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في سورة النور ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر أمورا وأحكاما عظيمة جدا، منها عدم الدخول إلى البيوت من غير استئذان، ومنها الأمر بغض البصر، ومنها أمر النساء بغض البصر، والحفاظ على عورتهن، ولا تظهر المرأة شيئا من مفاتنها ومن عورتها إلا لمحارمها. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، فلا ينبغي العبد أن يكون مصرا على هذا. توبوا أمر، والأمر يفيد الوجوبة ما لم تأتي قرينة تصرفه ولا صارف هنا، فدل ذلك على أن التوبة من الذنب واجبة على المؤمنين. لعلكم تفلحون، لعل في القرآن من الله سبحانه وتعالى، لعل في كلام الله عز وجل للتحقيق. لعلكم تفلحون أي لكي يحصل لكم الفلاح، فالفلاح حاصل إن شاء الله لمن تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. والفلاح ما هو؟ الفلاح هو تحصيل المرغوب والفرار والنجاة من المرهوب. فإذا حصل فلاح للعبد حصل المطلوب، وأعظم المطلوب الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وأعظم المرهوب النار. فبالفلاح يحصل المطلوب وينجو العبد من المرهوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الذي يريد الفلاح ماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. العجيب يا أخواني أن التوبة هذه من رحمة الله علينا. يعني التوبة هل تحتاج من الإنسان إلى أن يقتل نفسه مثلا؟ أبدا. هل تحتاج من الإنسان إلى أن يخرج من جميع ماله؟ أبدا. إلى أن يصعد جبالا عالية أو ينزل في أودية؟ أبدا. وما هي التوبة؟ التوبة أن تعود إلى الله عز وجل من معصية فعلتها منيبا إليه مستغفرا إياه إذا كان الذنب يتعلق به بحقه، أو أن تضيف إلى ذلك إرجاع الحق إلى أهله إن كان يتعلق بحق آدمي. سهلة بسيطة، يعني يمكن الآن قبل نهاية الحلقة أن نقول جميعا تبنا إلى الله، بس مش تبنا الله زي زمان الرجل يجمع أهل المسجد تبنا الله رجعنا يا الله عزمنا على وهكذا باللسان فقط، إنما التوبة ينبغي أن يجتمع وأن يتواطأ القلب مع اللسان مع الجوارح، فالجوارح تبتعد عن المعاصي والقلب يعزم على عدم العودة واللسان ينطق بالاستغفار تبت إلى الله أنبت إلى الله رجعت إليك يا رب لعلك ترضى. فلا بد في التوبة من اجتماع اللسان مع القلب مع الجوارح، نعم، وهي شروط التوبة التي ذكرناها. وقال تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروا ربكم من الذنوب السالفة ثم توبوا إليه من الذنوب المستقبلة. استغفروا الله، والاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة، كما أن الاستنصار طلب النصرة، كما أن الاستهداء طلب الهداية، فالاستغفار طلب المغفرة. وطلب المغفرة مغفرة الذنوب إنما تتحقق بأمرين، الأول المحو أن يمحوها الله وهذا هو العفو، والثاني قد يحصل بتبديل السيئات إلى حسنات وهذه هي المغفرة. إذن المحو والتبديل، فإذا تاب العبد إلى ربه وأناب واستغفر ربه استغفارا صادقا وأرجع الحقوق إلى أهلها حصل له أمران، الأمر الأول المحو، وهذا يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا وليه هو المحو والمراد بالعفو. وإذا صدق الإنسان في توبته أيضا إلى الله سبحانه وتعالى حصل أمر عظيم جدا، ألا وهو تبديل السيئات إلى حسنات. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا يحصل محو، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويحصل تبديل. طيب تبديل السيئات إلى حسنات كيف يكون؟ للعلماء في ذلك مسلكان، منهم من قال تبديل السيئات إلى حسنات إنما يكون بتبديل الطرق، بمعنى كما كانت هناك طرق تكسب بها السيئات فسيبدلك الله عز وجل مكانها طرقا تربح الحسنات. كان طريق الزنا مفتوحا سيكون طريق العفة مفتوحا، يبقى العفة بدل الزنا. كان طريق الكسب الحرام مفتوحا سيبدلك الله عز وجل طريقا للكسب الحلال، يبقى التبديل يكون بإيه؟ تبديل الطرق، تبديل الوسائل التي كنت تكسب بها السيئات ستتبدل إلى وسائل تكسب بها الإيه؟ الحسنات. الطريق الثاني أو المسلك الثاني أن التبديل يحصل حقيقة، فكل معصية تبت منها تنقلب إلى حسنة. لماذا؟ لأن التوبة حسنة، التوبة حسنة، والتوبة تجب المعصية، فإذا تبت من الزنا حصلت حسنة، إذا تبت من الربا حصلت حسنة، إذا تبت من كذا حصل حسنة، وهكذا فتنقلب هذه السيئات بأعدادها إلى حسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر، يعني كأن الإنسان اقترف مليون سيئة إذا تاب وأحسن إلى الله انقلبت إلى مليون حسنة، سبحان الله العظيم، ماذا بعد هذا الفضل من الله عز وجل؟ استغفر الله، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقبل التوبة. قال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذا إشارة إلى هذا القيد المهم جدا في التوبة، ألا وهو التوبة النصوح لابد أن تكون نصوحا. والتوبة النصوح ما هي؟ توبة النصوح التي تجتمع فيها الشروط السابقة، توبة صادقة يتوب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. زاد بعض العلماء شرطين حتى تكون التوبة نصوحا. أخذنا ثلاثة شروط، إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق، وشرطا زائدا إذا كانت بحق الخالق، وشرطا زائدا إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق. زاد العلماء شرطين على الأربعة فتصبح ستة في حق المخلوق أو في حق المخلوق أو خمسة في حق الخالق. أما الشرط الخامس فالإخلاص في التوبة. التوبة النصوح هي التي يخلص العبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب لله لا يتوب لغير ذلك، لا يتوب لأنه عاجز عن الذنب، لا يتوب لأن فلان اطلع عليه، لا يتوب لأنه أدخل السجن خلاص، لا، إنما يتوب إلى الله عز وجل طالبا من الله المغفرة، راجيا ما عند الله، خائفا من عقاب الله. ولهذا التوبة أستطيع أن أقول لك أخي وأختي إن التوبة تخرج من مشكات الخوف والرجاء، تخرج التوبة من بين الخوف والرجاء. فأول التوبة ندم على المعصية، ثم رجاء في مغفرة الله. فبين الخوف والرجاء، بين هذين المقامين العظيمين تخرج التوبة إلى الله. فلا بد أن يتوب العبد مخلصا. أما إذا تاب العبد لأن فلان يراه، تاب العبد لأنه خائف من السلطان، تاب العبد لأنه خائف أن يعير بهذا الذنب، فلا يقبل الله توبته. والشرط السادس أن تقع التوبة في وقت الإمكان، في وقت يقبل الله عز وجل توبة العبد. ووقت الإمكان هذا على قسمين، وقت عام ووقت خاص. وقت عام ووقت خاص. وقت عام يعني لجميع البشر، إذا حصل أمر لم يقبل له توبة أحد. والوقت العام هو إذا طلعت الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب يبقى ما بقي شيء، خلاص لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبة أحد. يومها لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب أما الوقت الخاص بي وبك وبك، الوقت الخاص ما لم يغرغر العبد، فإن الله يقبل توبة أحدنا ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم وغرغرت النفس بهذا يبقى لا يقبل الله عز وجل توبة. ليه؟ لأنه حينئذ أيقن الموت فلا يصلح. يعني سبحان الله، يعني لو تاب العبد قبل أن يغرغر، لو تاب العبد يوم ما يقول له خلاص الدكتور يقول خدوه وروحه، لو تاب العبد لذلك تاب الله عز وجل عليه. إذن حاصل هذا الأمر أن التوبة لها هذه الشروط الستة التي ذكرناها: الإقلاع، الندم، العزم على عدم العودة، أضف إلى ذلك رد الحقوق، أضف إلى ذلك الإخلاص، وأن تقع التوبة في وقت الإمكان. بهذا نكون قد أنهينا مقدمة الباب والآيات، ولننتظر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين المخلصين الرجين عفوه ومغفرته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير دائما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.